السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 متر وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر مني ميسون أبو الحب ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نستهلها بنشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم اليوم حسين سعيد.
وسعتم بالخير مساء مستمعين الكرام. أعلنت القوة متعددة الجنسية إطلاق سراح 79 معتقلا عراقيا من مراكز الاحتجاز التي تديرها بعد أن راجعت لجنة عراقية أمريكية مشتركة ملفاتهم. وكانت القوات الأمريكية أطلقت يوم الاثنين الماضي سراح 151 معتقلا عراقيا. يشار إلى أن اللجنة المشتركة أوصت منذ تشكيلها في آب 2004 وبعد دراسة ملفات المعتقلين بإطلاق سراح أكثر من 19 ألف سجين. وأعلنت القوات الأمريكية أن لجنة توقع محمد شقيق الدبلوماسي الإماراتي ناجي النعيمي الذي اختطف يوم الثلاثاء الماضي في بغداد توقع الإفراج عنه اليوم الجمعة. وجاء توقع شقيق الدبلوماسي المختطف في تصريح لفضائية العربية التلفزيونية التي تبث من إمارة دبي. وكان ناجي النعيمي اختطف يوم الثلاثاء في بغداد عقب نزوله من السيارة التي كانت تقله من السفارة إلى منزل زميل له، وجرح سائقه أثناء عملية الاختطاف وتوفي متأثرا بجروحه. وكانت فضائية الجزيرة القطرية عرضت أمس شريط فيديو لجماعة عرفت نفسها باسم لواء الإسلام، وظهر في الشريط رجل يبدو أنه النعيمي. وطالبت الجماعة دولة الإمارات بسحب القائم بأعمالها من بغداد وإغلاق قناة الفيحاء العراقية التي تبث من الإمارات. ونسبت وكالة أنباء رويترز إلى مسؤول إماراتي لم تكشف عن اسمه أن بلاده تدرس مطالب الخاطفين. وأوضح المسؤول أن كل ما فهمناه هو أن المطالب لم تكن بإغلاق السفارة وإنما بسحب القائم بالأعمال. من إذاعة العراق الحر وصل تقديم هذه الأخبار. أمر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس بفتح تحقيق مع المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري لمعرفة مصدر المبلغ الذي كان بحوزته والبالغ نحو 800 ألف دولار وحاول إدخال المبلغ إلى قطاع غزة اليوم. وكانت تقارير ذكرت أن منطقة معبر رفح الحدودي في غزة شهدت مواجهات بين قوات فلسطينية متناحرة بعدما ضبطت الجمارك الفلسطينية سامي أبو زهري وهو يخبئ في ملابسه وفي حقيبته هذا المبلغ. ونقل عن سمير أبو نهلي المسؤول عن معبر رفح أنه بموجب القانون صادرت سلطات الجمارك الأموال وأنه ينبغي إجراء تحقيقات لمعرفة ما إذا كانت قدمت هذه الأموال من مصادر مشروعة. تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية اليوم بعدم حل القوة الأمنية التي تقودها حركة حماس رغم مطالبة رئيس السلطة الوطنية محمود عباس بذلك. وكانت القوة الأمنية وقوامها 3000 شكلت قبل نحو أسبوع وتسببت في تزايد التوتر في العلاقات بين حركة حماس وفتح. أجرى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مباحثات مع الرئيس الصيني هو جين تاو في بكين اليوم التي وصلها في مستهل زيارة تستمر 5 أيام للصين. ولم تعلن تفاصيل المواضيع التي تناولتها مباحثات أنان تاو، لكن متابعين توقعوا أن تكون قد تناولت الموقف من البرنامج النووي المثير للجدل لكل من إيران وكوريا الشمالية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الصين ومؤسسات الأمم المتحدة. ذكرت التقارير أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان اعتقلت في ولاية قندهار مقاتلا يدعى الملا داد الله، يعتقد أنه أحد قادة طالبان البارزين. وأعلن جنرال رحمة الله رؤوفي قائد المنطقة الجنوبية في أفغانستان أن قوة مشتركة من الجنود الأفغان وقوات التحالف اعتقلت داد الله يوم أمس الأول الأربعاء. وقال المصدر أن داد الله هو أحد قادة طالبان المتشددين وقد فقد رجله أثناء المعارك في أواسط التسعينات، وكانت محكمة أصدرت الحكم عليه في العام الماضي بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بمحاولة اغتيال عضو في البرلمان الباكستاني. أعلنت مصر اليوم رفضها انتقادات أمريكية بشأن تثبيت محكمة النقض حكما صادرا بالسجن 5 سنوات على زعيم المعارضة أيمن نور. وأعرب متحدث باسم الخارجية المصرية عن استغرابه لموقف الخارجية الأمريكية واعتبره مساسا بأحكام واستقلالية القضاء المصري. وكانت محكمة النقض المصرية رفضت يوم الخميس الطعن المقدم من نور وطلبه بإعادة محاكمته بعد أن كان صدر بحقه حكم بالسجن في كانون الأول الماضي بعد إدانته بتهمة تزوير توقيعات إنشاء حزب الغد. ويقول نور إن السلطات المصرية لفقت له هذه الاتهامات. طالبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة طالبت واشنطن بإغلاق أي سجون سرية لها في خارج أراضيها وإغلاق السجن الحربي في غوانتانامو الذي وصفت وجوده بأنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي. بهذا الخبر نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
هذه إذاعة العراق الحر، أجمل تحية من ميسون أبو الحب في بداية هذه الساعة من برامجنا والتي تتضمن عددا من التقارير التي تتناول مواضيع شتى، منها ما يتعلق بمسيرة العملية السياسية ومنها ما يتعلق بالاقتصاد وأحداث عربية وعالمية. نبدأ أولا بالاقتصاد. في حديث خاص لإذاعة العراق الحر اعتبر وكيل وزير المالية ورئيس مركز الإصلاح الاقتصادي الدكتور كمال البصري اعتبر أن من الضروري زيادة الاستثمار في القطاع النفطي بهدف حل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العراق، بينما اعتبر خبير اقتصادي هو عدنان الجنابي أن قطاع النفط لا يحتاج إلى استثمار أجنبي كي يقف على قدميه. ليلى أحمد وتقرير عن هذا الموضوع.
الواقع الاقتصادي الحالي للبلد ينذر بالخطر ما لم تتخذ إجراءات سريعة ومدروسة، فالعراق يعتمد في إيراداته كليا على النفط الذي يشهد تخلخلا واضحا في الإنتاج والتصدير، وعليه يقترح بعض المتخصصين في مجال الاقتصاد ضرورة الاستثمار في القطاع النفطي، حيث ومن خلال إيراداته يمكن الاستثمار في قطاعات أخرى كالصناعة والزراعة، برأي رئيس مركز الإصلاح الاقتصادي ووكيل وزارة المالية الدكتور كمال البصري في تصريح خاص لإذاعتنا.
في الوقت الحالي الاقتصاد العراقي اقتصاد أحادي ويعتمد بشكل مباشر على قطاع النفط. موازنة الدولة على سبيل المثال أكثر من 92% من إيرادات الدولة تعتمد على النفط، حوالي 70% من الناتج المحلي يعتمد على النفط، فأي خلل في أسعار النفط أو في إنتاج النفط يعرض حياة الناس للفقر والمجاعة. من الضروري أن ننشط قطاعات أخرى كالزراعة والصناعة إلى آخره، وعليه في الاستراتيجية في المدى القصير نستثمر بأقصى درجة الممكنة في قطاع النفط لكي نزيد من إيراداتنا الضرورية للاستثمار في قطاعات أخرى.
ويجد الخبير النفطي عدنان الجنابي بأن زيادة إيرادات النفط تتم من خلال زيادة الإنتاج ورفع الصادرات وبدون الحاجة إلى استثمار أجنبي بل إلى عقود عمل محلية. وأشار الجنابي أيضا إلى إخفاق وزارة النفط في زيادة الإنتاج والتصدير.
الآن المعادلة تشتغل لصالح أي دولة عندها احتياطي، والعراق على أولها، وعندنا منشآت كافية لتصدير ما لا يقل عن 3.5 مليون برميل يوميا. إحنا وصلت صادراتنا إلى أكثر من 2.3 مليون برميل يوميا في مرحلة، والآن هبطت إلى شوية أكثر من 1 مليون برميل يوميا. يجب التركيز على الإنتاج، وهذا مو مستحيل، بلدان بها حرب أهلية استطعت هذا. احنا عايفين المورد الحقيقي الوحيد لأنه الدولة ما عندها موارد أخرى، كلها كذب. هذا الكلام عن ضريبة وعن جمارك وكلها ما تشكل 2% بالمجموع. موضوعنا موضوع الإنتاج من الحقول اللي بيد شركة نفط الشمال وشركة نفط الجنوب، وهذني قادرات على تصدير 3.5 مليون برميل يوميا كانت تصدر من قبل بدون استثمار أجنبي. عقود تجهيز ما تكلف للبرميل الواحد من الزيادة اللي بي 50 دولار ما يكلف دولار واحد، يعني احنا عندنا ربح مضاف 49 دولار. الاستثمار بالقطاع النفطي مو اجنبي، المحلي، اذا وفرنا لهم حد ادنى من الاموال لصيانه الانابيب، حفر كم بئر وخزانات التصدير.
اذا هناك الاخفاق للمؤسسه التنفيذيه المتمثل بوزاره النفط.
نعم، وليس فقط في دعم الانتاج، وانما في تبذير الموارد الاخرى على المنتجات النفطيه اللي نستوردها وعلى التهريب اللي يصير بالنفط الخام بدون عدادات.
الاستثمار الاجنبي في قطاع النفط عند بعض الاقتصاديين هو الحل الناجع للمشكلة الاقتصادية التي طالب الدكتور كمال البصري بضرورة دراستها من قبل مجلس النواب وتطوير قوانين الاستثمار، لا سيما الاستثمار الأجنبي في القطاع النفطي.
هنالك الآن مسؤولية كبيرة على مجلس النواب للإسراع في دراسة الوضع الاقتصادي قطاع النفط وتطوير قوانين الاستثمار وجعلها متماشية مع روح العصر، ويجب على العراقيين أن يسعوا كما سعت الجزائر على سبيل المثال بفتح مجال الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط.
وأي كان نوع الاستثمار، فإن الخبير النفطي عدنان الجنابي يرى بأن إنقاذ العراق من أزمته الاقتصادية يتوقف على إنقاذ نفطه.
إنقاذ العراق هو بإنقاذ النفط، لأنه الوضع الأمني والتشغيل ولا كل على الفلوس مع النفطات. كان التركيز من البداية على القطاع النفطي وإعطاءه لمهنيين وإعطاءه لأهله، مو إعطاءه لأجهزة يعني حائرة شلون تشلب بكراسيها.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، نبقى في مجال ثروات العراق النفطية منها وغير النفطية. العراق بلد غني بكل ما في الكلمة من معنى، غير أنه يعاني من خلل في هيكلية اقتصاده يجعله بلدا مستوردا حاليا رغم كل ما يملكه من موارد. والكثيرون يضعون أملهم بشكل أساسي في الحكومة الجديدة ويقولون أنها ستملك الوقت الكافي لإنجاز العديد من المشاريع. ليث أحمد من بغداد.
يمتاز العراق بوجود المقومات الأساسية التي تجعله من أغنى بلدان العالم، فهو يقع في صدارة الدول من حيث الاحتياط النفطي، علاوة على خصوبة أرضه بوجود نهرين كبيرين هما دجلة والفرات، وفوق هذا وذاك الموارد البشرية التي تتيح وفرة الأيدي العاملة لأي مشروع صناعي يمكن أن يقام على أرضه. إلا أن الملاحظ هو واقع الحال في هذا البلد على النقيض مما يمكن أن توفره هذه المقومات. وقد وجد خبراء اقتصاديون دوليون ومحليون أن هنالك خللا كبيرا في هيكلية الاقتصاد العراقي الذي يعتمد معظمه على وارداته من النفط الخام. وهذا ما أكدته العضو النيابي عامر البلداوي التي كانت عضوا في اللجنة الاقتصادية إبان الجمعية الوطنية السابقة.
هناك خطأ فادح وواضح في هيكلية الاقتصاد العراقي. أصلاً الاقتصاد العراقي محطم تماماً منذ زمن النظام السابق، ولم تحن الفرصة لأجل إحداث أي إصلاح في الاقتصاد العراقي، لأنه الوضع الأمني كان يحول دون إجراء أي حالة من التعديل أو إعادة الهيكلية أو إضافة برامج جديدة.
ذكروا أن العراق يعتمد بحدود 98% على وارداته من النفط، وأن هنالك الزراعة في العراق ممكن الاعتماد عليها. كيف تصفين هذا الأمر؟
صحيح، تقريبا 99% من اقتصاد العراق يعتمد بشكل أساسي على النفط، بالتالي يعني هذه المسألة تجعل القطاعات الأخرى معطلة تماما. هناك القطاع الزراعي، هنالك الصناعة، كانت في السابق تدر على العراق أرباح هائلة وكانت تأخذ نسبة كبيرة من الاقتصاد. الآن نحن مستوردين 100%، يعني كل شيء نستورده من الخارج بما فيها المنتجات الزراعية، صناعات حتى الأغذية وغير ذلك، ولهذا هذه من الأمور اللي تعد مشكلة بالعراق.
خبراء الاقتصاد وجدوا أن الزراعة في العراق ممكن أن تلعب دورا كبيرا في تحسين الاقتصاد العراقي، بل حتى أن تضاهي واردات النفط إذا أحسن استغلالها، وخصوصا وإن العراق لديه أنواع جيدة من التمر وأخرى من القمح وكذلك زراعة الرز إضافة إلى الحمضيات. وفي لقاء خاص بإذاعتنا أوضح وزير الزراعة علي حسين البهادلي أن وزارته قد شخصت الخلل، مؤكدا وجود خطوات تقوم بها وزارته للنهوض بالواقع الزراعي.
حتى ترجع الزراعة تشكل صمام أمال البلد، يجب أن نركز على محاصيل الحبوب أولا، على الثروة الحيوانية بشكل رئيسي، وأساليب جديدة في زيادة إنتاج الرقعة الزراعية الواحدة. كل الأمور هذه نسميها الحزمة التقنية. الآن نحن نعمل في وزارة الزراعة على إيجاد حزم تقنية لكل محصول.
وذلك فترة زمنية برأيك إذا مشيتم ضمن خطة معينة أنه العراق سوف يصبح مصدر للمحاصيل الزراعية؟
إن شاء الله في بعض المحاصيل نعم، وتتابع المحاصيل، وهذا يعتمد على الجهد الكبير اللي ينبذل ما بين الوزارة وجهاز الإرشادي ونتائج أبحاثها وما تقدم من دعم وتمويل.
في حين ترى عامر البلداوي أن الصناعة في العراق يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تحسين اقتصاده، شريطة إدخال القطاع الخاص لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية فيه.
هناك إمكانية لخصخصة أو لإعادة تأهيل بعض المنشآت الصناعية وإدخال القطاع الخاص في إعادة تأهيلها، وهذه الأمور كلها تتعود على الاقتصاد بدفعة إلى الأمام.
وقد برر أعضاء الحكومات التي عقب سقوط النظام السابق ضعف الأداء بهذا المجال لقصر مدة حكوماتهم، إلا أن الحكومة القادمة ستبقى ولايتها لأربع سنوات، حيث ترها العضو النيابي عامر البلداوي مدة كافية للنهوض بوضع الاقتصاد العراقي، شريطة وضع خطوات أساسية للبدء بهيكلة الاقتصاد.
أنا أعتقد 4 سنوات إذا كنا نمضي ببرمجة صحيحة كافية وممكنة، أيضا وضع خطوات أساسية كبداية والمضي فيها شيء فشيء. إذا لاحظنا في نفس الوقت أن هناك دراسات موجودة وهناك حالة من الفهم الحقيقي لمشكلة أين هي، بالتالي يمكن أن نتقدم في عملية وضع خطط معينة للنهوض بالوضع الاقتصادي العراقي.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر.
لا خوف تشد يراق،
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
مستمعي الكرام، ما زلتم مع إذاعة العراق الحر. أدعوكم الآن إلى فترة استراحة قصيرة مع الغناء العراقي.
وذبلت واحد عينك زهرت شبابي، عمري جيز العشرين وأنا بعذابي. ذبلت واحد عينك زهرت شبابي، وعمري فات العشرين وانا بعذابي. ذبلت واحد عينك زهرت شبابي، وعمري جيز العشرين وانا بعذابي. بسيقم وبنوح أقضي الليالي، أرد أمشي للمحبوب واشكي لحالي، يرضى بسيقم وبنوح أقضي الليالي، يرضى بسيقم وبنوح أقضي الليالي، يرضى بسيقم وبنوح أقضي الليالي. ذبلت واحد عينك زهرت شبابي، وعمري جيز العشرين وانا بعذابي. ذبلت واحد عينك زهرت شبابي، وعمري فات العشرين وانا بعذابي. شمعة وتذوب بليل ويصب دماعها، وروح
واحد ما حد سمعها روحي صوفت يا حيب ما حد سمعها روحي صوفت يا حيب ما حد سمعها ذبلت وحق عينك زهرت شبابي وعمري جيز العشرين وانا بعدادي ذبلت وحق عينك زهرت شبابي وعمري فات العشرين وانا بعدادي واحق عينك زهرت شبابي عمري جيز العشرين وانا بعدادي ذبلت وحق عينك زهرت شبابي وعمري تعدى العشرين وانا بعدادي وعمري جيز العشرين وانا بعدادي عمري جيز العشرين وانا بعدادي.
مستمعي الكرام أحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر وأدعوكم إلى متابعة المزيد من التقارير. نستمع الآن لمواطنين في محافظة ديالى عن تشكيلة الوزارة الجديدة. بعضهم قال أن هذه الوزارة لا تمثل الوحدة الوطنية، بينما عبر آخرون عن أملهم في نجاح الحكومة الجديدة في أداء المهام المنوطة بها.
أعلن الدكتور نور المالكي عن أسماء التشكيلة الوزارية. هل الوزارة تمثل الاستحقاق الانتخابي أم الوطني؟ ما أرى أبناء ديالى؟
الوزارة اللي حسب ما أعلن عنها أنه هاي وزارة تمثل الطائفة واحدة، وهذه الوزارات لا تمثل الوحدة الوطنية بمستواها الأدنى، وإنما تمثل قائمة واحدة هي الائتلاف وأمشة الأحزاب والقوائم الأخرى، لأن أعطيت وزارات هامشية لا لها دور ولا أي شيء يؤثر على المجتمع، وإنما الناس لهم رأي آخر، وإنه هاي الوزارة عمرها قصير جدا ولا تمثل حكومة وحدة وطنية، وهي المنشودة من قبل الناس اللي تنظر تخلصهم من هذا الوضع المزري، الوضع الأمني التعبان، القتل في الشوارع، القتل في الأزقة، على الهوية، على الطائفة، والناس أخذوا يتذمرون بشكل كبير جدا.
وقالت مواطنة من مدينة بعقوبة عن الكيانات التي ستشارك في الوزارة القادمة حيث كان لها رأي بتلك الأسماء وبتلك القوائم، وقالت
هي لا تمثل الوحدة الوطنية. بالنسبة للأحزاب اللي موجودة ما أخذت حصتها مثل ما جسمه أخذ حصته، فنقول أتمنى أن تكون يعني عن حسن المواطنين والشعب العراقي وتمثل إن شاء الله يتكاتفون وتتمثل هاي الحكومة الجديدة.
لمدينتك ماذا تطالبين يعني من الحكومة القادمة؟
والله مدينتي من البداية منسية وهسه منسية، فأطالب الحكومة الجديدة بأن ينظرون إلى شعب ومواطنين إديالة بالمشاريع اللي ينطوها للجنوب، يعني مشاريع اللي ينطوها للجنوب تفيق المشاريع اللي موجودة هنا. دا نشوف بين فترة وفترة مدرسة ترميم، نشوف شارع ها يعني من الستينات لحد هاللحظة هذا شارع رئيسي يدي إلى محافظة ديالى، نشوفه كله حفر وبؤر وخالي من الخدمات.
وقال أحد المواطنين أن هذه الحكومة لا تمثل الاستحقاق الوطني.
والله بصراحة أنا رأيي بهاي الحكومة الجديدة يعني مثلب بطموح الشعب العراقي، يعني تمثل هي جهة واحدة وهي جهة الائتلاف، يعني لأن احتكروا الائتلاف، احتكروا يعني مثل ما يقول اكثر الوزارات احتكروها لصالحهم.
ولكن هذا استحقاق انتخابي.
مو يعني يحتكرون الوزارات، لازم يفكرون بغيرهم يعني، ويفكرون بالجهات الاخرى يعني.
وش تتوقع لها يعني؟
والله اتوقع لها يعني مو ناجحه، حكومه مو ناجحه، غير ناجحه.
وقالت مواطنة أخرى:
حكومة تنتبه بس لمصالحها الخاصة وما تهتم بحقوق الشعب ولا بالمواطن، وهم لو صدق خايفين على الشعب كان هسه من زمان شكلوا الحكومة، وكان خلوا للشعب فد اعتبار وردوا الأمن والاستقرار لهذا البلد.
أما مواطن آخر أبدأ رأيه بضرورة دعم الحكومة وصولا لحل مشكلات البلاد الأمنية وتوفير الخدمات، وأضاف:
والله يا أخي إحنا نتمنى أن تكون حكومة تمثل الشعب، لكن مو كل ما يتمنى المرء يدركه، فإن شاء الله نتفائل بالخير، والله إن شاء الله يهدي الكل على الطريق الصحيح.
كان هذا الاستطلاع عن آراء أبناء ديالة حول التشكيلة الوزارية لحكومة الدكتور نور المالكي. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم برامجنا لهذا اليوم، وننتقل الآن إلى كركوك. نفى مسؤولون في كركوك أن المدينة تقف على شفا حرب أهلية، وأكدوا على وجود التوافق واتباع أسلوب الحوار بين مختلف الفئات والجماعات. جاء ذلك في لقاء أجراه مراسل إذاعة العراق الحر في كركوك مع عدد من المسؤولين.
الصراع والتوتر بين القوميات في كركوك كان وما زال حديث وموضوع بعض الأطراف السياسية والإعلامية، إلا أن أعضاء الحكومة المحلية في كركوك يرون أن الحوار والتوافق بين الأطراف السياسية الممثلة للقوميات المتعددة في كركوك دليل على عدم صحة هذه الادعاءات. ويقول رزقال علي رئيس مجلس محافظة كركوك في هذا الصدد:
أولا هذا التصور يوجد لدى فئتين يعني من الجهاد او المسؤولين او المراقبين، يعني الجهه اللي ليس لديها المام بمحافظه كركوك الحاله التال والتاخي الموجود فيها بين القوميات الموجوده، والنوع الثاني هو المغرضين، يعني دائما يثيرون هاي السؤال، يعني هناك حرب اهليه على الابواب في محافظه كركوك. اقول لهم انما يشعل لا سامح الله الحرب الاهليه في العراق في كركوك سيكون المحافظه الاخيره، وفقط جلب الانظار لكي ياتون ب جهات أو حتى الدول لكي يتدخلوا في شؤون كركوك تحت ذريعة هاي الإخبار الغير صحيحة الغير دقيقة وتوضيحات أقول مغرضة يعني على حساب شعب محافظة كركوك. لا يوجد حرب أهلية في كركوك ولا الآن ولا في المستقبل، لأن شعب كركوك مصمم على التآلة والتآخي.
رزقال علي رئيس مجلس محافظة كركوك. ويرى تحسين كهية عضو المجلس ومسؤول المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق أن التوافق يمتد إلى المستوى الشعبي مما يمنع ظهور الاحتقان أو الحرب الأهلية.
كل ما يعني يوكل من أخبار وتتردد أنباء حول نشوب حرب أهلية في كركوك أنا استبعدها، وأنا من المؤمنين بأنه المسؤولين في المدينة المنتمين إلى مكونات الشعب هم يلتجئون إلى أسلوب الحوار وحل المشاكل والقضايا بالاعتماد على مبدأ الحوار، فأنا استبعد أنه تحدث حرب أهلية في كركوك، خاصة لأنه هناك توازن، هناك تعايش، وهناك تجانس، فأعتقد أن هذا الشيء بعيد المنال، وأعتقد أن هذا الشيء لا يحدث في كركوك. قد يكون هناك خلافات في قضايا أمور سياسية بين القوى السياسية والمسؤولين، لكن على مستوى الشعبي التلاحم أكثر تماسكا، وأعتقد أنت عندما تذهب إلى السوق تجد أنه الكردي والعربي والتركماني والكلدان والآشوريين كلهم يعملون معا، وهناك علاقات تاريخية بين مكونات هذا الشعب، علاقات المساهرة، علاقات الجوار، فلا أعتقد أنه هذا الشيء مطروح على مستوى الشعب.
تحسين كهية عضو المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك. كركوك التي كانت منذ سقوط النظام المرشح الأولى لانفجار الأوضاع فيها تعيش في أمان وسلام، لا يعكر صفوتها إلا بعض الأعمال المسلحة الذي تشهدها بين الحين والآخر. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر،
هذه إذاعة العراق الحر. في شرم الشيخ في مصر ينعقد منتدى دافوس الاقتصادي تحت شعار عهد لجيل جديد نافذة للرخاء والسلام. من المتوقع أن يناقش المنتدى قضايا مهمة مثل التنمية الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية والتعليم والبطالة وعملية السلام. من المتوقع أيضا أن تعقد على هامش المنتدى ندوات عديدة. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
يفتتح الرئيس المصري حسني مبارك السبت بشرم الشيخ منتدى ديفوس الاقتصادي العالمي، وهو يعد أكبر تجمع لقادة العالم ورجال الأعمال والإعلام وقادة الفكر وممثلي المجتمع المدني، حيث من المتوقع مشاركة 1300 شخصية قيادية من 46 دولة. ووفق إعلان رسمي مصري أنهت مصر كل الاستعدادات اللازمة لافتتاح المنتدى. وتفقد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري إجراءات تأمين المنتدى التي ستكون مشددة، خاصة بعد الحوادث الإرهابية التي شهدتها شبه جزيرة سيناء. وقال كلاوس شعب مؤسس منتدى ديفوس ورئيس مجلس إدارته إن عقد هذا المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط في شرم الشيخ يأتي في وقت تمر فيه المنطقة بمرحلة حساسة لأسباب متعددة، وأكد أن ضمان مستقبل آمن ومزدهر للشرق الأوسط والعالم يتوقف بالدرجة الأولى على التركيز على جيل الغد. وقال في تصريحات صحفية إن تحقيق عدنا للجيل الجديد بغد أفضل لن يتجسد في الواقع ما لم يتم تعزيز مشاركة قطاع الأعمال وتحفيز أعمال المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الحوار البناء. ومن جانبها أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصرية أن منتدى ديفوس فرصة كبيرة لفتح نوافذ الحوار البناء حول العديد من القضايا، خاصة أن المنطقة تعيش في المرحلة الحالية تحولات عديدة على الصعيد الاقتصادي والسياسي. وأعرب نظيف عن عمله في أن تسود روح السلام أعمال المنتدى، خاصة أن مدينة شرم الشيخ أصبحت معروفة في العالم بأنها مدينة السلام. وأعلن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري والمنسق العام للمنتدى أن مصر أتمت كل الاستعدادات لبدء أعماله وتم تجهيز كل المرافق استعدادا لاستقبال الضيوف المشاركين. وقال أن المنتدى يعقد هذا العام تحت شعار عهد لجيل جديد نافذة للرخاء والسلام، ويناقش عددا من القضايا السياسية والاقتصادية، خاصة التنمية الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى قضايا التعليم والبطالة وعملية السلام. وقال الوزير إن عددا كبيرا من الندوات المتخصصة سوف تعقد على هامش المنتدى تتناول قضايا متعددة. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري بأن اليوم الثاني لديفوس سوف يشهد استضافة مصر لاجتماعات مجموعة الدول الثمانية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا الموسع الذي يعقد لأول مرة في مصر. وأضاف إن هناك عددا من المبادرات سوف تنطلق من هذه الاجتماعات تهدف إلى تبادل الخبرات والتعاون في مجالات الإصلاح المالي والاقتصادي. كما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تسيب ليفني وزيرة الخارجية سوف تشارك في المنتدى الاقتصادي ديفوس الذي يعقد في شرم الشيخ، ويشارك فيه كذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. ويعتقد المراقبون هنا في القاهرة أن المنتدى سيشهد اتصالات سياسية على هامش أعماله بين عدد من الدول المشاركة، ولا يستبعدون عقد لقاء فلسطيني إسرائيلي على هامش أعمال هذا المنتدى. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعي الكرام، يتوافد ما يزيد على 200 خبير على العاصمة الفرنسية باريس لحضور أول اجتماع دولي لمناقشة سبل ومنع مكافحة السمنة، وذلك في لقاء يجمع لأول مرة أطباء وباحثين وممثلي الصناعتين الغذائية والدوائية. الهدف هو إيجاد حل لمشكلة السمنة أو البدانة التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا في مختلف أنحاء العالم. أياد الجيلاني وتقرير عن هذا الموضوع.
يشير التقرير إلى أن أول مؤتمر عالمي لسبل معالجة داء السمنة يباشر أعماله بمعهد باستور في باريس، وسط تزايد المخاوف من أن داء السمنة بات يقترب من حالة الوباء حول العالم. ومن المقرر أن يتناول المؤتمر أحدث العلاجات الطبية والعقاقير المستخدمة لمعالجة أو منع هذا الداء، مع التركيز على دور المستحضرات الطبية في منع ومعالجة المرض. وينقل التقرير عن ساندرا هيغونا المنسق العلمي للمؤتمر قولها إن ممثلين عن شركات المواد الغذائية سينضمون إلى الأطباء والباحثين في مناقشة الموضوع، وأضافت
غاياتنا تتمثل في جمع المشاركين من كبريات شركات إنتاج المواد الغذائية مع وجهات نظر الصناعات الدوائية. نريد جمع المسؤولين في لقاء مشترك، وذلك نتيجة لافتقارنا إلى علاج للسمنة. صحيح أن هناك استراتيجيات للحد من استخدام مصادر الطاقة، كما أن هناك أيضا استراتيجيات مختلفة لمعالجة السمنة أو لمنعها.
ويوضح التقرير نقلا عن بيانات منظمة الصحة العالمية بأن ما لا يقل عن 300 مليون شخص حول العالم يعتبرون بدينين من وجهة النظر الطبية، في الوقت الذي يعتبر فيه ما يزيد عن مليار شخص حول العالم يعانون من زيادات في أوزانهم. ويمضي التقرير إلى أن مؤتمر باريس يتهيأ للنظر إلى مختلف جوانب داء السمنة، بما في ذلك تأثيره الاقتصادي والاستراتيجيات المختلفة المعول عليها لمنعه أو معالجته، الأمر الذي توضحه هيجنا بقولها.
تتناول المرحلة الأولى عرضا عاما للبدانة وداء السمنة والسمنة لدى الحيوانات والبدانة باعتبارها من الأمراض المقبولة، كما نرغب في تحديد دور الإيقاعات الطبيعية في جسم الإنسان ثم الجمع بين وجهات النظر المختلفة. تتمثل أولى وجهات النظر في الاستراتيجيات التي نلجأ إليها هي صناعة الأدوية، ونرغب في إجراء حوار حول العلاجات الدوائية المختلفة الحالية والاستراتيجيات الحالية لمعالجة البدانة.
كما يوضح التقرير بأن التهديد المتزايد لداء السمنة يعز بشكل عام إلى تناول الأطعمة الغنية بالطاقة والمفتقرة إلى العناصر الغذائية وذات نسب مرتفعة من السكر والشحوم المشبعة، وذلك بالتزامن مع تراجع في النشاطات البدنية. ويشير التقرير إلى أن فرنسا منعت عام 2005 مكائن بيع الحلوى والمشروبات من المدارس في جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي حدث حذوه عدة ولايات أمريكية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى وضع حد للسمنة لدى الأطفال. ومن بين الاستراتيجيات الوقائية التي تحتل مركزا متقدما على جدول أعمال المؤتمر دور الأغذية الطبيعية في محاربة البدانة، كما أشارت السيدة هيجنا.
لقد أعددنا مائدتين مستديرتين نتناول في الأولى موضوع المحتويات الغذائية الطبيعية وما يضاف إليها، أي مجمل المواد الغذائية، ونتناول في الثانية التي ستأتي في ختام المؤتمر سبل العلاج وربما بعض الاستراتيجيات، ونقول بذلك قد تحدثنا عن كل من الوقاية والعلاج.
وخلصت هيجنا إلى التوضيح بأن المؤتمر لن يصدر توصيات نهائية، بل سيقتصر هدفه إلى إنشاء فريق عمل دولي يقوم بالبحث والإعداد لاستراتيجية عاجلة تهدف إلى الحد من هذا الداء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، ما زلتم مع إذاعة العراق الحر. أدعوكم الآن إلى فترة استراحة قصيرة مع الغناء العراقي.
Thank you. بنت الجيرة أيوة حلوة صغيرة أيوة بنت الجيرة أيوة حلوة صغيرة أيوة يا مشيتي يا مشيتي أيوة مثل الطيرة أيوة بنت الجيرة أيوة حلوة صغيرة أيوة بنت الجيرة أيوة حلوة صغيرة أيوة يا مشيتي يا مشيتي أيوة كانها طويرة بالصيبة خيو شجرة طويلة خيو عدها بالصيبة خيو شجرة طويلة خيو ليرة وتلها بليرة وتلها خيو حدر الشيلة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة خيو ورقات الخس خيو تشوف الترفه خيو ورقات الخس خيو تشوف الترفه خيو دورة نحبس دورة نحبس خيو رسم الشفه خيو بنت الديره خيو حلوه صغيره خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيره خيو مي وجوري خيو يا ضحكتها خيو في وجوري خيو يا رقبتها يا رقبتها خيو تلفرفوري خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة
مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسن دعاني وأكرم يظلم.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يم نادي الشعب. اي انت ناديت الشعب. لبيت من ناديت. انا لبيت. ذبحت اهل العراق عليك ما بقيت. سويتك حكومة وسلميتك بيت. شلون السلم البيت مطير. مطير الصاوغ بي.
الوقوف عند محطات الذاكرة يغتني بالخبرة والحكمة كلما تقدم بنا العمر، وتأخذ أحداث وأسماء ووجوه مرت بحياتنا معنى وقيمة أكبر من جزئية الحادثة أو الموقف الذي جمعنا بها. حوار هذا اليوم أصدقائي المستمعين لا عنوان أو حدود له، فهو تداع موجز لخبرة حياة وتجارب يرصدها صاحبها المحامي والشاعر والسياسي كاظم السعدي، الذي عمل موظفا حكوميا منذ عام 1952 بعد تخرجه في كلية الحقوق، وتقلب في الوظائف والمراكز والمسؤوليات حتى أبعد من ديوان رئاسة الجمهورية عام 1972. وإذ يمر الحوار معه على ومضات إنسانية واجتماعية وسياسية شارك بها وأثرت به، فإنه يكشف عن جمالية الشخصية العراقية الانبساطية وروح الفكاهة والشعر والحكمة التي تشوبها غصة النوائب، ومنها فقده الأحبة والأبناء ظلما. ولا تتوقف الصور عند الحديث عن زيجاته السبع وهو يغازل سنوات العقد الثامن من عمره المديد. ولعل المحامي كاظم السعدي يختصر بهذا البيت الشعري قانون العلاقة الإنسانية مع الآخرين.
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً لا بد من صداقته بد. أنا بدأت في مدرسة الرشيد الابتدائية، تخرجت منها من صف السادس، وهي مدرسة الرشيد كانت في منطقة بن سعيد، تجمع طلاب باب الشيخ وبن سعيد. وانتقلنا إلى الرصافة المتوسطة، ومن الصدف أن نلتقي بالرصافة عبد الستار سبع العبوسي اللي أطلق النار على العائلة المالكة في 14 تموز 1900، وحميد إسماعيل السراج اللي كان عونا له، وداود محمد الجنابي اللي أصبح قائد قوات بغداد بركة مالته. وكنت أنا أنضم لهم القصائد الثانية. أنا وعبد الحسن، هذا الرجل كان بالحقيقة شاعر عربي كل دماء، صاحب قصيدة لمن التمثال في الكرخ تعالى وتجبر، ألمن قاد جيوش العرب في النصر المظفر، إن تعاليت على الشعب فإن الله أكبر.
يقصد يا تمثال،
احنا ارتئينا وحزب الاستقلال الله يرحمه الشيخ مهدي كبة كان يتوسط، ومحمد صديق شنشة وفايق السامرائي وقاسم حمودي ابو جعفر قاسم حمودي واسماعيل الغانم وعاد الركابي الله يرحمه وعلي صالح السعدي. نحن جيل واحد.
كنت تعنون بال
هناك ثلاث مدارس، المدرسة الاولى مدرسة نوري سعد، المدرسة الثانية يقودها الحزب الشيوعي العراقي جماعة فهد، والمدرسة الثالثة نسميها المدرسة العربية اللي هي تضم الإخوان المسلمين والقوميين، وخاصة احنا ورثنا الجيل اللي صار بعد نكبة 1941 حركة اللي يطلق عليها حركة 2 مايس 1942، وحازم طالب مشتاق وهشام الشاوي هشام ابراهيم الشاوي وتوفيق القيسي. أتحتب والشوك في راحتي ويخطف غيري زهور الربا، أنا الشوك بدي وذاك يخطفها، وعرضت صدري لسهم العداد لأدفع عنك سهام العداد. أنا معرض صدري سهام العداد. مدير عام الشركات، مدير عام تسجيل الشركات، مدير عام الأسماء والعناوين، مدير عام براءة الاختراع، مدير عام الملكية الفكرية، مدير عام قسم مسم المصوغات، عضو الهيئة التمييزية الخاصة بالتدارتين الداخلية والخارجية. كل هاي تمسح وأنا أمضيت بها من سنة 1952 1952 إلى 27/7/1972، أي 20 سنة خبرة، وأنا أول عراقي يقبل اسمه دوليا في مكتب جنيف الدولي، وأحرم من هذا الحق وحتى من التقاعد.
هذه واحدة من مظالم كثيرة يبدو شافها.
بعدين طلع قلت خلي أروح للمحاماة، أسأل الله، اتصلت وكان ذاك الوقت مظهر فهمي العزاوي، قلت له الرجل
نقيب المحامين،
نقيب المحامين، وذلك في 1/5/1976 مظهر أخذ عرض، كلهم ما أبقوا قالوا يا أبا هذا الأستاذ اللي علمنا، هذا أستاذنا، لأنه فن تسجيل الأسماء الملكية، الشركات الأجنبية، الوكالات، الوكلاء بالعمولة، كلهم هاي، وأحمد الله وأشكره، وهاي ثروة أحتز بيها أني خدمت الناس، وأقول الناس مو عن طمع ولا عن هدف أو قصد، وإنما هدفي أبناء بلدي وأنا أقدمها، حتى حرمت من زيارة أولادي 25 سنة أسامة وزيد مشعل.
هذا جزء من ضرائب إضافية تدفع،
وإلى أن راحوا فقدتهم أنا ما متألم بقدر ألمي، أنه لو ذات ثوار لطمتني، كم أتمنى، كنت أتمنى من الله أن يجي المخلص للعراق ويقول بلادي بلادي، يا بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن شحوا على الكرام. أنا نظمت هيك بيتين صغار لأحفادي الصغار، هسه كانت هناك مطربة جميلة جدا سنة 48 49، هذه تغني شرياك أنا شرياك، أي مشتريتك للموت أطيعك يا ولد للموت أطيعك، أنا غنيتها أنا وأحفادي شرياك أنا شرياك للموت أطيعك يا وطن للموت أطيعك، ولظن أبد أنساك والله مبيعك، مو هاي المحن وأشد منها وأقسى، لقد حوربت، وهذا ابن أخي شاهد والله شاهد وهو خير شاهد، في أعز ما أملك وأمتلك، ولكني صبرت على الأذى، متخذ من صبر الإمام علي ومتخذ من صبر الإمام الحسين قدوة، يعني الإنسان يعشق.
وما هو العشق؟
العشق يا سيدي عبارة عن رسالة تحملها العينان ترسل نبراتها إلى المرسل إليه، تدخل إلى القلب بدون استئذان.
حوارات.
وكنت عاشقا في شبابك وما زلت أستاذ كاظم السعيد.
والله لولا العشق لمت من زمان. أنا اسمح لي من عمر 17 سنة عشقت، لأنها الوحيد الوالدية وعمومتي
ومدلل،
وأول واحد يمتلك سيارة أنت يجي للحقوق.
يا سنة هاي
1949، فأجي من الأعظمية بيت والدي بالأعظمية إلى كلية الحقوق، بيت عمومتي كلهم بباب الشيخ أيابة.
والعشق الأول؟
العشق الأول حبيت وحدة، هاي الوحدة أكرمني الله منها هذو الولدين أسامة وزيد اللي راح ولا إلى الآن أشعر أن العشق الأول هو المؤثر في قلبي. تزوجت
ثانية وثالثة ورابعة،
أحمد الله وأشكره أن عدد من الزوجتين هم كان على يعني وفاق، لم واعد أي بنية في شبابي وفي هذه إلا وأتزوجها شرعا.
على ذنتك قد كانوا وصلوا؟
والله تعال يا بنت، لأنه أم سعاد هاي وحدة توفت من بيت أستاذ العوادي، الثانية أم سلام من الحلة يا بنت، الثالثة من مياح، أشرة مياح، واللي خطب ليها هلال بلاسم الياسين وبيت عبد الله الياسين والله يرحمه ابوه بلاسم الياسين.
الرابعه
من لبنان. من لبنان.
من لبنان.
من بيت السيد محمد حسين فضل الله.
من جبل عامل.
من جبل عامل. اي.
الله.
لانها بنت خالتي. والخامسه سعديه من السواعد.
السواعد. قرابه.
لا اي قرابتي همينها. فضحتنا.
الله يدينك.
يقول لك هذا المصيبه. فمولاي ظلت لما اموت حصرلك بالدلال وصوابي بسكوت. بس حاشا به الناس. أنا الآن سلوتي أسمع عزيز علي رحمة الله عليه، وكان صديقي موظف هو في الجمرك، وكان هم ذاك الوقت بالعلوازية، وإحنا مؤسسين نادي فنقعد إحنا الشباب.
شو تذكر من عزيز علي؟
أنا أتذكره كله، بس راح أقول اسكت لا تحكي تبتلي، خلي يلعبون الشوملي. وانشرقت وانغربت خوجة علي ملا علي منا منا هاي اللي دخل عليه نور باشا الله يرحمه حكالي هذه القصة محمد علي كريم رحمة الله عليه رئيس المذيعين مليع. كان ويانا زميلي بالحقوق قال فد ليلة دخل علينا نور باشا يا ناس مصيبة مصيبتنا نحكي تفضحنا قضيتنا نسكت تكتن علتنا بس وين نولي بوجهتنا دلينا يا دكتور ومنا منا كلها منا مصايبنا وطلايبنا كلها منا لزمة منا من الاخر قال له لك كذا مسبة هم ننطيك فلوس وش شتمنا اطلع بعض لا شوف الاذاعة ما
عزيز
عادي ايه عزيز عادي نور باشا ما كان يمتلك جهاز تسجيل يسمع المقامات يوسف عمر محمد القبنشي داوود زيدان فلان هاي القديم هذا الرجل ما كان حتى مسجل عنده ومن توفت الله يرحمها زوجته في لندن
أم صباح
باعوا الساعة واشتراها أحد اليهود العراقيين حتى تطفئ
الأستاذ كاظم السعدي ذاكرة وحافظة لتاريخ بلد ولقطات مجتمع هذا الرجل الذي ساح ما بين المحاماة والسياسة والصحافة والزواج قلت عددت لي 5 زوجات بعد 2
والله يا أخي أرجو المعذرة لأن هسه واحدة من الممددة الألوية وعندي واحدة سعدية فأنا أضحكك سألني احد عندي فلاح في الحديقه عمي شو الولد يا ولد سأل يقول لا هاي مو امي قلت له انا عندي الجامعه العربيه انا جامع الجامعه العربيه
شكرا لضيفنا العزيز استاذ كاظم السعدي على هذا الحوار الجميل صحة وعافية وتمنيات بعطاء دائم وضحكة دائمة وسعادة مخيمة على بيتك وحياتك
انا اشكركم جدا
حلقة هذا اليوم من برنامجكم كانت اجتزاءات من حوار طويل مع المحامي والسياسي والشاعر كاظم السعدي تعرضت لمحطات من تجارب إنسان عراقي صنع الحدث أو شارك فيه وتغنى به له الشكر والتمني بدوام العطاء ولمستمعي الكرام الوعد بلقاءات أخرى عند مائدة حوارات القادمة إن شاء الله
بالصبح للمذياع تعنى واسمع